بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 503 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان فتاوى الإمام الألباني حول الهجرة، أسباب وحقائق وضوابط ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس الرابع. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من صفر 1414 هجري الموافق 12 من الشهر الثامن 1993 نصراني.
وإذا نحن نظرنا إلى جماعة المسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، فإننا ولا شك واجدون أن معظم المسلمين الذين يقيمون هناك لا شك أنهم لا يستطيعون كما تفضل شيخنا حفظه الله أن يقيموا شعائر دينهم على الوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى ويحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم وترضاه جماعة المسلمين الصالحين. هذه واحدة. ولذلك من هنا نقول بأن الحكم لا يتعلق بهذه القلة، وإنما على هذه القلة أن تنظر، وهي تقيم في بلاد الكفر، أن تنظر واقع الكثرة من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فإن الذي يعيش في بلاد الكفر يعيش إلى سنوات طويلة أو قليلة، لا شك أنه مع دوام المقام في تلك البلاد سوف يتأثر بطباع الكفار وأخلاقهم وعاداتهم، وربما لا يجد مناصا من أن يكون مجاملا لهم أيضا في دينهم ومعتقدهم، وبخاصة عندما تأتي تلك الأعياد التي تسمى بأعياد الميلاد، فإنه يتشبث تشبثا بها لأنه لا يجد محيصا ولا مفرا عنها. وهذا كما قلت، أنا لا أنظر إلى القلة القليلة، وهناك فئة أو هذه القلة لا شك أنها صالحة، ولكن أنظر إلى المجموع الذي يعيش من المسلمين في تلك البلاد. ومع مرور الزمن وتكرار الأيام والأعوام فإن هؤلاء يتأثرون التأثر الشديد جدا بهذه الأخلاق والعادات حتى لا يستطيع أن يخالف عنها إطلاقا، فيصبح هديه هدي الكفار، وحياته حياة الكفار، ولباسه لباس الكفار، وعاداته وأخلاقه وطباعه، ثم بعد ذلك ينتهي إلى نهاية لا شك أنه سينتهي إليها، وهي أنه يفقد الغيرة في دينه ومن دينه على ما يتعلق به وبدينه وبأسرته وبزوجته وبأولاده. ولا أدل على ذلك من أن، وهذه المسألة الثالثة، من أن المسلمين الذين يقيمون هناك في تلك البلاد لا يستطيعون أن يخالفوا عن القوانين والأنظمة التي يحكمون بها. فإذا بلغت الفتاة 16 أو بلغ الولد 18 أو الفتاة 18 فإنه لا يستطيع أن يجعل يده مبسوطة على أولاده إطلاقا. فالولد يخرج من البيت متى شاء، والبنت تخرج من البيت متى شاءت، بل وإنها لتقارف المعصية أمام ناظري أبيها وأمها، فلا يستطيع الأب أن يحرك ساكنا، لأن النظام لا يسمح له أن يتدخل في حرية ابنته أو حرية ولده. وعلى ذلك أقول أن هذه المسألة الثالثة سببا في أن كثيرا أو بعضا من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد كانت سببا في انتحارهم والقضاء على أنفسهم، وربما أيضا على زوجاتهم أو على بناتهم وأولادهم. هذه المسائل الثلاث يمكن أن تتضح بها أيضا أو تزيد شيئا من الوضوح لذلك السؤال الذي سأله أخونا الجزائري، وجزاكم الله خيرا.
نكتتم للسؤال
قبل.
هل السفر إلى بلاد الكفار للسياحة يدخل في هذا النحي؟ في هذا النحي؟
إذا كان أولا قاص كما ذكرت للسياحة دون الاعتبار والنظر كما هو أدب القرآن وتوجيه القرآن، ففيه تعريض للسائح المسلم ليفتتن. ولذلك فنحن نشترط في من ذهب للسياحة أو ليتعلم علما هو من العلوم الكفائية أن يكون محصنا بالمعنيين المادي والمعنوي، أي بأخلاقه الإسلامية وبزوجته المسلمة التي يصون نفسه بها ويصون نفسها أيضا به. فإذا كان هكذا جاز له أن يذهب من أجل السياحة والفرجة أو لتعلم العلم الكفائي، شريطة أن ينوي العودة فور ما تنتهي الغاية التي هو من أجلها سافر إلى تلك البلاد. وعلى سبيل المثال لما أشار إليه الأستاذ، نحن قرأنا قريبا في بعض النشرات أو بعض المجلات، أخواننا يذكرون أكثر مني، المهم أن المسلمين في الضفة الغربية والذين ينتمون إلى جماعة حماس طلعوا نشرة يدعون المسلمين إلى أن يحتفلوا بعيد إخوانهم النصارى.
الله أكبر.
أظن بعض إخواننا الحاضرين يذكرون هذا.
جبت لك هذا البيان.
كويس. وهؤلاء مسلمون يعني أصوليون كما يقولون اليوم، وأب عن جد تأثروا بعض التأثر بالأوضاع القائمة الآن، فما بالك بمن يعيش في تلك البلاد. فلا شك أنه سيتحقق ما أشار إليه الأستاذ، سينمى في ذلك المجتمع المنحرف ليس فقط عن التوحيد بل وعن الأخلاق، حتى الأخلاق النصرانية، لأنه إذا تغيرت أخلاق المسلمين إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم، فبالأولى أن تتغير أخلاق النصارى عن أخلاقهم. نحن نذكر جيدا أن في بلادنا أولا حارتين، أي محلتين، محلة اليهود ومحلة النصارى، وهذا كان تنظيما إما يعني مقصودا من الحكام المسلمين أو بدون قصد، إنما هو التوجيه الإسلامي العام لأفراد المسلمين أن لا يساكنوا الكفار والمشركين، وبالتالي هؤلاء لا يساكنون المسلمين، فحارة اليهود على حدة وحارة النصارى على حدة. مع ذلك كنا نرى، وأنا أدركت هذا، المرأة المسيحية لا تكاد تميزها عن المرأة المسلمة في حجابها، تلبس الملاءة السوداء تغطي كل بدنها إلا الوجه أما اليوم فالمسلمات خرجن عن هذا الزي فضلا عن الكافرات والنصرانيات. فلذلك فالبيئة يجب أن نعرفها حقيقة لا شك ولا ريب فيها. البيئة الموبوءة ماديا كما أنها تؤثر كذلك ماديا، فالبيئة الموبوءة معنويا تؤثر أيضا تأثيرا معنويا. من هنا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. إذن الذي يعاشر القوم إن كانوا صالحين سيتأثر بصلاحهم، إن كانوا طالحين سيتأثر بطلاحهم، ولا بد من هذا. ولذلك نحن نقول مؤيدين لموقف الإسلام من أن يكون المسلم يعيش بين قوم صالحين، حينما يكون البرلمان في دولة مسلمة غير قائم على أساس الكتاب والسنة، وأكثر أعضائها لا يدندنون حول الكتاب والسنة، بل لا يدندنون حول شيء اسمه إسلام، وإنما هو القانون والنظام، فهؤلاء الإسلاميون الذين يدخلون في البرلمان سيتأثرون ولا يؤثرون. والواقع يؤيد ذلك، وهذا كل من حكمة توجيه الرسول المسلمين في مثل هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمسلم حينما يعيش في بلاد الكفر من يصاحب؟ من يؤكل؟ أولئك الكفار، أولئك النصارى إلى آخره. لذلك ما ينبغي، بارك الله فيكم، أن يتورط المسلم ويسافر، ولا أقول يهاجر إلى بلاد الكفر، بل على الكفار أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام.
لا لطفاً شيخنا، هو الحقيقة تعليق على كلامكم بأنه السفر لما يسمى بالتنزه والاعتبار، أنا أعتقد بأنه فكرة الاعتبار والاتعاظ يعني غائبة في هذا الزمان، وليس له وجود على الإطلاق. ولذلك الذين يسافرون يسافرون لسبب واحد، وهو التنزه والترفيه عن النفس، وهذا كثير جدا الآن. ويسافرون بمجموعات يسمونها جروبات، وهذه المجموعات تسافر وتخضع لنظام وبرنامج يعني محدد. نعم، يأكلون جماعات ومن طعام الفنادق وينامون فيها نساء ورجالا. نعم، أي نعم. ثم بعد ذلك يا شيخنا، لا شك أنه يترتب على هذا التأصيل للمسألة، وأن السفر لا يكون إلا لمثل هذا، أن هذا المال الذي ينفق لا ينفق في وجه مشروع، وإنه ما ينفق في وجه حرام. والله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ما يترتب عليه.
أخوة عراقيين يسألوا: حكم الصلاة خلف البعثي، ما حكم الصلاة خلفهم؟
البعثي يا أخي إما أن يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما، وإما أن يكون بعثيا مصلحة لكن هو في قرارة نفسه مسلم، وقد يصلي وقد يصوم إلى آخره، فهذا له حكمه على الأصل وهو الإسلام، بخلاف ذاك الأول. فلا ينبغي الخلط بين الأمرين، لأننا نحن نعرف لما كنا في سوريا كثير من البعثيين إنما هم بعثيون مصلحة. نعم،
مصلحة
فقط، ويمكن إذا خلى لهم الجو سخروا، لكن هذا طبعا ليس أمرا يرضاه الإسلام، لكن نقول هذا من باب بيان ما يقال حنانيك بعض الشرع ومن بعض، يعني الذي يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما بداهل. أما الذي يعتقد أن الإسلام هو الحق وهو الذي يجب أن يطبق ونحو ذلك، لكن بده يعيش كما يقول المرابي والبائع الخمر وكثير ممن يتعاطون المحرمات، بيقول لك بدنا نعيش، لما بتذكره بيوافق معك لكن بيقول لك بدنا نعيش. فهو لا يتقي الله عز وجل، لكن مع ذلك عدم تقواه لا يوصلنا إلى أن نحكم عليه بالكفر والردة. هذا هو الجواب.
أن هناك فارق بين دولة كافرة يحكمها نظام كافر وبين دولة مسلمة يحكمها، خلينا نقسم، نظام كافر. هل نستطيع أن نفهم من هذا الكلام أو من هذا الفرق أن هناك أيضا فرق بحكم الهجرة بين دولة كافرة بحيث أن الهجرة واجبة منها، من أي مسلم يدخل في الإسلام، من أي إنسان يدخل في الإسلام أو مسلم يعيش في بلاد الكفر، وبين إنسان مسلم يعيش في دولة مسلمة أو في بلاد إسلام يحكمها نظام كافر بحكم تخفيفي للهجرة، كأن نقول من مدينة إلى قرية بحيث يخف أثر هذا النظام على هذه القرية، وبالتالي يعني بيكون في تمييز بسيط بين هذه الهجرتين.
هذا نحن قلناه أيضا في أكثر من جواب. لقد قلنا بالنسبة لمن يسكن في فلسطين، من يسكن في تل أبيب،
أي نعم،
ليس كمن يسكن في مثلا حيفا ويافا مثلا، مع أنه قريبتان من تل أبيب
أو إحدى القرى.
ومن يسكن في حيفا ويافا ليس كمن يسكن مثلا في بلاد أخرى، خلينا نبعد كثير، في غزة مثلا. وقلت بمثل هذه المناسبة أيضا أنه الأرض حتى من النواحي المتعلقة بالمعاني الشرعية تختلف بالشبر، كما هو في أمور تجارية الأرض تختلف بالشبر. وجاءني سؤال منذ شهر تقريبا أو أكثر ما أذكر جيدا من الجزائر، بلغهم فتوى وجوب الهجرة، فاستفسر أنه هذا صحيح؟ قلنا نعم. قال طيب يجب علينا نحن أن نهاجر؟ سألت السؤال التالي وقد كنت سئلت عنه وفهمته، أنه هناك فرض منع التجول في الليل من ساعة كذا ما أذكر إلى الساعة الخامسة صباحا. فسئلت أكثر من مرة، بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة فقط عندهم، ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نصلي صلاة الفجر في الغلس كما هو السنة. فنحن بين أمرين، إما أن نصلي حسب السنة في الغلس في بيوتنا، أو أن نؤخر الصلاة إلى المسجد إلى بعد الخامسة، لأن الخامسة هو انتهاء منع التجول، يبقى ربع ساعة. فأجب بأنه لا، الأولى أن تؤخروا وتصلوا مع الجماعة، أفضل بالنسبة لكم أن تصلوا وحدانا في دوركم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.